الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رفض طهران لأي حوار مباشر أو غير مباشر مع أمريكا حول الاتفاق النووي أو القضايا الأخرى، ونفى سعيد خطيب زادة قبول إيران خطوة مع أمريكا فيما يتعلق بالاتفاق النووي، وقال إن هذه الخطة لا تستند إلى السياسة الإيرانية المعلنة. وأعرب المتحدث عن قلق طهران تجاه الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث يفتقر ملايين اليمنيين للقمة العيش، مشددا على موقف إيران الداعي لوقف إطلاق النار ورفع الحصار. أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية أن العدو هزم لأنه أخطأ بممارسة الضغوط الاقتصادية على الشعب الإيراني. جاء ذلك في كلمة للواء حسين السلامي في محافظة كردستان، وصف فيها فرض الحظر على الجمهورية الإسلامية كأحد أبرز الأخطاء التي وقع فيها العدو، مشيرا إلى عجز الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها ضد الشعب الإيراني. وجهت القوات المسلحة اليمنية ضربة نووية جديدة للعمق السعودي، مستهدفة مراكز نفطية وعسكرية مهمة شرقية البلاد. وجاء في بيان لهذه القوات أنها قصفت ب18 طائرة مسيرة و15 صاروخا باليستيا شركة أرامكو بميناء رأس التنورة، وأهدافا عسكرية بمنطقة الدمام وأخرى في عصير وجيزان، محققة إصابة دقيقة. وتوعد البيان السلطات السعودية بهجمات موجعة إذا ما واصل عدوانه وحصاره على الشعب اليمني. أعلنت قيادة الحشد الشعبي العراقي إحباطها هجوما لعصابات داعش الإرهابية جنوب مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين. بيان الحشد أوضح أن هذه العصابات قامت بالاعتداء على الوحدات العسكرية بمنطقة يثرب، مشيرا إلى وقوع اشتباك مسلح بين الجانبين انتهى بفشل الهجوم وفرار الإرهابيين دون تحقيقهم أي تقدم ميداني. إلى ذلك اعتقلت مديرية الاستخبارات العراقية قياديا من جماعة داعش بمنطقة الدورة جنوبية بغداد. لليوم السادس على التوالي يواصل اللبنانيون تظاهراتهم احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية وارتفاع سعر صرف الدولار. المحتجون الذين أعلنوا اليوم الاثنين يوم غضب قاموا بقطع الطرقات بالإطارات المشتعلة والشاحنات، كما قرع بعضهم أجراس الكنائس كدعوة للمشاركة في الاحتجاجات. ويوم أمس أصيب 7 محتجين بجروح في حادث دهس متعمد على طريق رئيسي جنوب بيروت، وقد ألقت القوى الأمنية القبض على السائق الذي ارتكب الحادث، فيما قام المتظاهرون بتحطيم السيارة وإضرام النار فيها. شهدت مدينة طوباس بالضفة الغربية مواجهة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، أصيب خلالها شاب فلسطيني بعيار ناري، كما اعتقل الجنود الصهاينة شابا آخر بعد اقتحام منزله. إلى ذلك شنت القوات الصهيونية فجر اليوم حملة مداهمة واعتقالات طالت 11 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة، تخللها اندلاع مواجهات وإصابات. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في موعد محاضرتنا الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: لقطات من سيرة باب الحوائج، الإمام الكاظم سلام الله عليه. محاضرنا الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه، وقتا طيبا نتمناه لكم.
صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز فوزا عظيما.
لهفي لموسى وقد طالت بليته، وقد قام بهم 55، فيزيدهم كل آن منه معجزة ونائلا، وله ظلما يزيدون. اعطف على الكرخ من بغداد، وابك بها كنزا لعلم رسول الله مدفونا، الكاظم الغيظ عمن كان مقترفا ذنبا، ومن عم بالحسن المسيئين. الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه أمه كانت آباؤها من ملوك البربر، حميدة بن صاعد البربري، جيء بها سبية من إحدى الغزوات واشتراها الإمام الصادق سلام الله عليه وتزوجها. والحقيقة هاي الظاهرة، يعني ظاهرة التزوج بالجواري، فيها الفترات اللي أعقبت الفتوح الإسلامية، ظاهرة كانت موفقة وطبيعية 100%. ليش؟ يعني مخطط إلها إسلاميا. كيف؟ لأن الحقيقة أن الإسلام إجا في مجتمع تبلغ به العصبية ذروتها، الجزيرة العربية العصبية، عصبية النسب والعرقية اللي موجودة بها، الاعتزاز بالعرق، يعني كان واصل إلى درجة لا تطاق في واقع الأمر، درجة لا تطاق. يعني تصور يوصل الأمر بهم إلى أن يجي رجل جليل القدر يقولوا لأنه في يوم من الأيام من قبل 80 ظهر أو 50 ظهر جوز كان أكو واحد من آبائك ما أدري شنو مثلا من النوع، أو أنت من قبيلة، هاي القبيلة لا ترقى إلى مستوى القبيلة الفلانية. حتى الآن، إلى الآن رواشبهم إحنا نعيشها، يعني باقي الرواشب إلى اليوم موجودة. هذا الواقع عامل لا إنساني. الإسلام يا أباه أشد الإباء، والإسلام أكو عنده أهداف بالتزوج من الجواري، أهداف ضخمة. أول هذه الأهداف، الهدف الأول من الأهداف، أو تذويب هالجانب العنصري. إذا ذاب هالجانب العنصري واختلطت الدماء، هاي العنعنات تروح طبعا، أي وحدة. ثانيا، وطبعا هذه لا تصورها سهلة، يعني يكون واحد يكسر بها عرف شائد، والنبي صلى الله عليه وآله كسر بها عرف شائد، يعني خطى خطوات في موضوع الزواج. موضوع الزواج حساس جدا، خطى خطوات، وهو تزوج إماء، وهو أعطى من بنات عبد المطلب إلى أناس كانوا يوم من الأيام مملوكين. هنا هاي وحدة. ثانيا، السبب الثاني أو الهدف الثاني، أن كمية الجواري اللي جابوها، كمية الجواري اللي جابوها من الشبا بالفتوحات كمية كبيرة. هاي الكمية راح تشكل عامل خطر على المجتمع الإسلامي إذا ما تمتص بطريقة مشروعة. شلون تمتص بطريقة مشروعة؟ يتزوج، ينفتح باب الزواج، وإذا انفتح باب الزواج راح يمتص، إذن ما يظل، يعني ما تبقى واحدة، لأنها إذا ظلت مركز خطر، تتحول إلى بؤرة فساد. يعني فلابد من امتصاص هالكم الهائل من الجواري. اثنين، الثالثة، الإسلام أول من أعلن ضرورة التنويع في مصادر الدماء. يعني هاي المشكلة اللي واقعين بها الآن، أكو عندنا بعض الأسر، بعض القبائل أشبه شيء بالطائفة الاجتماعية. الطائفة الاجتماعية منغلقة، يعني لا تزوج البراني ولا تتزوج من عنده، ما تزوج إلا ما بيناتها، وتجي تلقى أولادهم مشوهين. مشوهين موجود في أكثر من أسرة وأسرة، تلقى قدام عينها المآسي يجني على الناس. لأنه أكو خواص، أكو أسباب علمية، نعم أكو داعي إلى شرحها، معروفة هاي الأسباب الواقع تؤدي إلى أن الناس يصبح مريض، يصاب بعاهة من العاهات. أما إذا تنوعت مصادر الدماء، زوج إلى أباعد وتزوج من أباعد، لا هو يتغير الوضع، خواص الدماء كلها تتفاعل ويطلع فد نسيج مميز من الأولاد، يأخذ خواص رائعة. زين، وهذا المعنى كان يصرع عليه الإسلام، يصيح أبعدوا لا تضوا، يعني شقد تقدرون ابعد أخذ. تمام، أكو صلة الرحم أفرض بزواج القربة، لكن هاي صلة الرحم إذا عارضها شيء أهم من عدها وهو مرض الجنين، لا روح أخذ امرأة أجنبية. هاي ثلاثة. أربعة، أن مجتمع الجزيرة العربية قائم على أوضاع قبلية مرعبة، يعني نادر تصير ليلة ويصبح الصباح وماكو دماء مسفوكة، دماء مسفوكة وأموال منهوبة وقتل وقتال وأبناء الليل، يعني الواحد من عدهم كل ما عنده عند الرمح، لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. يفتخر أن انتقدوه هذا، قالوا له أنت جبان، شنو يقطرن؟ لازم تقول يجرينا. يقطرن ايش معنى؟ هذا اللون من القتل والقتال وسفك الدم اللي يوصل إلى درجة بحيث تتحول الدنيا إلى غابة وحوش، هذا المعنى كان شائد موجود يومية. ولأتفه الأسباب، يا لفلان يا لفلان، بس إذا صاح يا آل فلان حد يشئ له. مو يقول طرف ابن العبد، يعتبر من المبادئ المهمة في مجتمعه أن إذا واحد صاح ليا آل فلان هو يأخذ سيفه ما يشال عليه من، خلاص يذبح ويرجع. والشكل يقول: وكري إذا نادى المضاف محنبا كشيد الغضا ذي الشورة المتورد. إذا واحد ناداني يا آل فلان أنا أكر بسيفي مثل الشيد مثل الذئب، أروح أشفك الدم وألغ بالدم وأرجع. طيب هذه بطبيعة الحال شلون القضاء عليها هالعداوات هالأحقاد، بحيث نادر تلقى لك قبيلة ما أكو عدها عداء مع قبيلة أخرى. حتى مشاكل صارت في بعد مجيء الإسلام، المشاكل اللي صارت أن القبيلة اللي تطلب قبيلة قبل الإسلام بعضهم أخذ حقه ضمن الإسلام بغدر، أجوا غدرة وجماعة، نعم أكثر من حملة وداها النبي وغدروا بها قتلوهم. فالنبي كان يواجه مشاكل من هالناحية، شلون ينقضى على هالمشاكل؟ ينقضى على هالمشاكل إذا تزوجوا، يعني هالقبيلة تزوج من هالقبيلة صاروا أخوالها وذولا صاروا أولاد أختهم، نبه لجين حلت وقت، حلت كثير من المشاكل. وهذا هو السبب اللي أراد الإسلام، وأراد مو بس بقضية الجواري، لا أراد بالبعد بصورة عامة، مو بس مسألة الجواري، لا بالبعد. البعد يعني أنت أخذ من قبيلة أخرى، هذه مسألة جدا مهمة وتذل الكثير من العقبات. والدليل وياها: إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، دين الإسلام، خلاص المسلم كفو المسلم، في تفصيل لا يسعه المجال هنا. بس المهم أن مسألة كون الإسلام يدفع إلى التزوج من النساء اللي يسميهن سريات أو السراري من الإماء لهذا الغرض، حتى تتلاقح الشعوب فيما بيناتها ويمتص العداوة. وبعد أكو هدف جدا كبير، صور هاي الجارية، يعني خاف بذينك جارية سوداء، لا لا مو سوداء، لا قد جيبوها من الروم من اليونان من أوروبا، يعني اللي يجيبوها بالسباب سمى جارية وإلا مو إلا سوداء. نبه. فهذه الجارية لما تيجي أفرض من الرومان وأولادها صاروا مسلمين وراحوا الخوالهم، يعني نقلوا فكرهم، نقلوا أخلاقهم، نقلوا دينهم، نقلوا حضارتهم. اتأمل يعني اتصال حضاري يصبح وسط حضاري ينتقل من هنا إلى هنا. طبعا هذا إلى قيمته بلا شك، أن ذولا رسل، رسل دين، حملت فكرة، هذول اللي نشروا بالفعل، هذا اللي صار، هذا اللي صار. أنت الآن ارجع إلى كل الشعوب الإسلام انتشر بها بصورة مهمة عن هالطريق هذا. وأكو أهداف هواية سنة ما أريد أستقصيها، أهداف كثيرة بالزواج. وإلا قد واحد يسأل شنو الدافع الإمام موسى بن جعفر؟ الإمام موسى بن جعفر من لبة قريش، ابن سيد العرب، سادات العرب، والشكل من الأباطح. طيب أو بنو هاشم هم لب كنانة، وكنانة لب العرب، ليش يعني ما كان يقدر يتزوج من أي قبيلة أو من أي بيت من البيوت يقدر يتزوج؟ ليش يأخذ لامرأة جاي بها شبيهة؟ هذا الهدف ترى مو أكثر. يعني الأئمة باعتبارهم مقتدى، يعني أنت لما تكلف لك واحد بشغلة يقول لك هاي الشغلة يسويها فلان ابن فلان المحترم، إذا يسويها أنا أسويها، إذا فلان ما يسويها أنا ما أسويها. يريد قدوة يقتدي به، فإذا لقى شخصية أقدم على هذا العمل يقدم عليه، يقدم على هذا العمل. وقطعا أهل البيت قدوة يقتدى بهم. فلذلك تلقى جملة كبيرة من نساء أهل البيت جواري، جواري، الحسين يتزوج جارية، الحسن يتزوج جارية، أئمة أهل البيت يتزوجون جوارية. كل هذا الهدف، الهدف أهداف تتحقق في هذا الزواج، أهداف كبيرة. المهم تزوجها الإمام سلام الله عليه. يقول أبو بصير إحنا كنا بالأبواء، كان الإمام الصادق سلام الله عليه يسوي أحيانا يدعو جماعته إلى وليمة، إذا سوى وليمة يكثرها ويطيبها. يقول إحنا قاعدين على الطعام وإجا لي واحد قال له سيدي إن حميدة قد ضربها الطلق ويردون حضورك. قام الإمام سلام الله رجع إلينا وهو مستبشر، قلنا له زادك الله بشرا يا سيدنا، زادك الله، زاد الله شرورك، شنو ما الخبر؟ قال لقد ولد لي شبيه موسى بن عمران فالق البحار، قدست أم ولدت. وكان الإمام هو مرتاح، الإمام الصادق سلام الله عليه، ولهذا كان أصحابه يسألوه يقولوا له بعد عمرك الطويل يا مولاي إذا صار عليك شيء من لنا من بعدك يقول عليكم بهذا راهب آل محمد، ويضرب على كتفه. كان ينص عليه الإمام سلام الله عليه. فإن ولد بالأبواء، الأبواء مكان بين مكة والمدينة، الإمام عنده ضيعة هناك بستان، يروح لتلك الضيعة، إن ولد بذلك المكان، بذلك المكان، ذيك المنطقة، سنة 128 من الهجرة، يعني قبل ولادة الدولة العباسية، ولدت سنة 132 هجرية، قبل ولادة الدولة العباسية بأربع سنين انولد الإمام سلام الله عليه. زين، فتار سماه الإمام الصادق صلوات الله عليه، سماه بموسى، ولقب، الأئمة كانوا يلقبون أطفالهم من الصغر، لقب بالعبد الصالح، ولقب بألقاب أخرى غير لقب العبد الصالح، قسم من الألقاب لحقتها بعد وفاته وقسم في حياته، في حياته المتقي الصابر الكاظم العبد الصالح. زين، هاي من ألقابه، وكل ألقابه منتزعة منين؟ كل ألقابه منتزعة من أفعاله، من أعماله. لقب العالم لعلمه، وكان عالم آل محمد، كان سلام الله عليه كان دائما يستفتى ودارة مفتوحة ومسجد النبي يشهد له ندوة. ولذلك ذول الشيعة يعرفون أن أئمتهم مزودين بعلم، لما واحد يدعي الإمامة ويقول لي يسألوه ما عنده علم يتيهون يظلون في ضيعة. أتخطر لما توفى الإمام الصادق سلام الله عليه، واحد ادعى الإمامة من بعده وهو عبد الله، اجوا لي الشيعة قالوا له أنت الإمام بعد جعفر بن محمد؟ قالوا بلى. قالوا له زين، إذا واحد عنده أموال وعليها زكاة 200 درهم مش كثر عليها؟ قالوا 5 دراهم. 100 اشقد؟ قال 2.5. قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا، لانه اذا نزل المبلغ عن 200 درهم بعد ما صار نصاب ما تجب عليه الزكاه. بس هذا الرجل يعني فطلعوا يقولون ما ندري وين نروح، الى القدريه، الى الفلان، الى فلان، الى الضلال. يقولون احنا بعدنا واقفين واذا برسول قد اقبل، قال هل امه معي؟ جيبوا واحد من عندكم. يقول اجى واحد من عندنا راح تبعه، يقول جابني الى دار الامام موسى بن جعفر وهدني. دخلت لقيت الامام واقف بباب الدار، قال لي الي الي، لا الى القدريه ولا الى المرجئه ولا الى الي. ثم قلت له سيدي انت الامام، انت اللي نرجع اليك. قال انا لا اقول الان شيء، سيكشف الله لك الامر. قل لحيت عليه بالاخير سالته، قلت له عليك امام؟ قال لي لا. فايقنت انه الامام، وقعت على اقدامه قبلتها وطلعت زفيت البشرى الى الجماعه وصاروا يدخلون. كان الامام يرعى اصحابه، وش وقت يرعاهم؟ يعني يرعاهم في وقت كانت الامور غايه بالشده. اي واحد يتهيأ لان يقوم بوظيفه الامام او وظيفه اداء التعاليم والاحكام يعرض الى الاباده من قبل العباسيين فعلا. وحتى اللي الى صله، سيمر علينا خلال البحث، اللي الى صله باهل البيت كان غايه في التكتم. ليش؟ لان هذا يكفي ان الى صله باهل البيت خلاص، لان ذولا كانوا يتصورون ان اهل البيت ما عندهم شغل الا منتظرين ان يثبوا عليهم، خصوص العباسيين يعني بالذات يتصورون ان اهل البيت مستعدين للوثبة عليهم، لقتالهم، للحملة عليهم. وشلون قسوة يعني، يعني لا تنسى ان القسوة اللي صارت ايام العباسيين صدقني ما صار عشر منها ايام الامويين. قسوة فظيعة يعني غريبة. يعني انت لما تطلع على تاريخ السجون عند العباسيين تلقى دولة ملؤوها هالسجون بدماء ابي طالب بشكل عجيب. يعني يعني تتصور ايش قد يفزع الانسان، هاي فاخته بنت الفاخته بنت زوجة المهدي لما فتحت الخزانه لقت 60 راس ل 60 علوي. دي فظيع يعني عجيب. ذولا اولغوا اولعوا بالدماء ولع غريب يعني. اعود للموضوع، لقب الامام بالعالم، ولقب بكاظم الغيظ، ولقب بالصابر. كاظم الغيظ لكظم غيظه حتى مع أعدائه، يعني ما كان يعالج الأمور بحدة. يعني لا تتصور أن ما كان لا يقدر الإمام إلى أتباع وإلى جماعة، لو أمرهم أن يموتوا يموتوا، لكن الإمام كان لا يواجه أي واحد يواجهه بشدة يواجهه بالخلق النبوي المعروف. كان يقابل باللين، ويعتبر علاج الإسلام لأمثال هالمواقف هو العلاج الصائب. هذا كان اكو واحد خارج المدينة يشتم الامام اذا مر عند مزرعة، طلع فد يوم الامام راكب على حماره دخل على مزرعة هذا صاح افسدت علي زرعي بحمارك، ما جاوب الامام. اجى الى ان وصل الى ترجل جلس عنده، قال له كم غرمت على زرعك؟ قال له 200 دينار خسرت عليه. قال له كم تأمل منه؟ قال له انا لا اعلم الغيب وبخشونة. قال للإمام أنا ما أقول لك تعلم الغيب، أقول لك كنت تأمل، ما جاء كلفك علم الغيب، إيش تأمل؟ إيش كثر تأمل؟ قال له أأمل منه 300 دينار 400 دينار. مد الإمام يده إلى جيبه طلع على صرة فيها 300 دينار، قال له خذها اشتعن بها على دهرك وبارك الله لك في زرعك. شنو كان اللي يدفع الإمام سلام الله عليه إلى أن يقف هالموقف من هذا؟ هذا غليظ جافي جلف. يوقف من الإمام هالموقف شنو عليه السلام؟ يعطي أموال ويقول له بارك الله لك في زرعك ويدعو له؟ لون من العلاج هذا وإلا شنو الداعي؟ وأكو بعض الناس يقول لك أنا شو ما عندي شغل أنا ويها التوافي شنو الشهادة طق راسه بألف حياة شنو شغل بي؟ لا هذا ما كان أسلوب أسلوبهم، لا واقع هدي الأنبياء، هدي الأنبياء نفسه هو اللي كان شائد. زين يقول للإمام بارك الله لك في زرعك وخذ هذه الأموال. فعبر عنا بكاظم الغيظ، كان يكظم غيظه مع أحباء أو مع حتى مع أقاربه، عند ابن أخو، عند واحد من أولاد أخوه. هذا صارت قضية. شنو القضية؟ صار صراع بالبلاط العباسي بين البرامكة وبين جعفر ابن محمد ابن الأشعث. جعفر ابن محمد ابن الأشعث في مقابل البرامكة. الرشيد حط واحد من أولاده جعفر ابن محمد ابن الأشعث إباري. البرامكة قالوا عجيب، هذا ابن الخليفة وبكرة يمكن يكون خليفة، ها؟ فإذا صار يعني طلع الأمر من أيدينا. هذا جعفر ابن محمد ابن الأشعث كان يقول بإمامة الإمام، إمامي يقول بإمامة موسى بن جعفر سلام الله عليه. لقوا هي هاي نقطة الضعف، هذا المكان اللي يدخلون من عنده. فسووا جعفر ابن يحيى قال لهم دوروا لي واحد من ذول العلويين اللي شوية مو كل ولا بد يعني لا عقله شوية ولا وضع المالي، يكون هم فقير وهم شوية بسيطة حكايته. لقوا له هذا علي ابن إسماعيل، جابوه إليه، جابوه استدعاه إليه، أخذ يغذق عليه الأموال، يغذق عليه الهدايا، يرغب بالمجيء إلى بغداد. زين، وقام يلقن شوية شوية، يقول له تمجي شوف ما يجري، هذا راح يهدمكم موسى بن جعفر، بوسعك أن تروح أنت تبين للخليفة ما يجري هناك، وتبين لأن من الأتباع اللي وياه هو هذا جعفر بن محمد، يعني حجارة بعصفورين. زين، وبالفعل ألح عليه بهذا، وهذا إجا. بمجرد أن إجا دخل على الرشيد قال له ما وراءك؟ قال له ما ورائي، خليفتان في الأرض يجبى إليهما الخراج ويطيعهما الناس، أنت خليفة وموسى بن جعفر خليفة. قال له أنا قاعد عنده اشترى بستان ب30,000 دينار، وقالوا له هاي 30,000 دينار من نقد مري، دريد من نوع نقد آخر شكل آخر، ودع على نقد من شكل آخر، معناه وش قد تجي أموال هذا؟ قال له زين لقد بلغت، أنت استريح، مو وطى فكرة عن هذا جعفر ابن محمد، ونقل يعني اللي عنده نقله، نقل مولانا نقل جميع الصورة، راح نقلها إلى الرشيد. لما نقلها إلى الرشيد طبعا الرشيد انفعل، أمر له ب200,000 درهم راحوا يجيبوا له الأموال. هو دخل إلى بيت الماء، زحر زحر خرجت أمعاؤه، جابوا له الأموال، قالوا ما أصنع بالأموال، شو استفيد بها أنا بعد، خلص أنا وصلت إلى النتيجة هاي. يعني الواقع أن كان اللي يقرب لأهل البيت، يعني هذا الرجل بالأخير تعرض إلى إبادة، وتعرض، وأنا أكد لك يعني كثير من الأحداث صارت من هالنوع ممن يوالع هذا الرجل. علي بن يقطين تحمل آلام ومشاكل، كتب يوم من الأيام للإمام موسى بن جعفر يقول له سيدي أريد أتوضأ، شلون أتوضأ؟ الإمام رشم له قال له تتوضأ على طريقة المذاهب الأخرى، تخلل شعر راسك وأذنك، نعم، والماء بهاللون، وإيدك هالشكل تسوي، ورجلك تغسلها، يعني وضوء المذاهب الأخرى. استغرب عليه، قال هذا مو وضوء الإمامية، الإمامية وضوءهم شكل آخر. استغرب، وبالفعل باع على هذا. شنو القصة؟ القصة رفع تقرير إلى الرشيد أن هذا يوالي أهل البيت رافضي ويتوضأ بوضوءهم. فأشرف عليه ساعة الوضوء، شاف لا والله يتوضأ الوضوء، قال لا أصدق بعد ذلك عليك قولا. زين، رأسا ثاني يوم أجي ليه الكتاب، عد إلى وضوئك الأول. فكان الإمام يرعاهم، وكان بالفعل يكظم غيظة من مستوى خليفة إلى مستوى سائر حتى من أقاربه. هذا قرابته اللي راح حط أخبار عليه، طال الإمام 300 دينار أجورة، الأجور اللي يركب بها واسطة يروح يخبر على الإمام. قالوا له يا ابن رسول الله أنت تعرف أن هذا يتم أولادك وتطي أموال؟ قالوا بلى، هكذا أدبنا الله، إن الرحم إذا وصلت وقطعت قطعها الله، أنا علي أدي وأجبي، هو مخوش من عنده، هو يعرف دربه. خلاص، لقب بالإمام الكاظم، لقب بالصابر، لقب براهب آل محمد. فعلا فعلا كانوا بالليل، إذا دخلوا إلى دار الإمام يشمعوه، اللهم يا مخلص اللبن من بين فرث ودم، اللهم يا مخلص النار من بين الحديد والحجر، اللهم يا مخلص الجنين من بين مشيمة ورحم، اللهم يا مخلص الروح من بين الأحشاء والأمعاء، اللهم يا مخلص الشجر من بين رمل وطين، خلصني من عذابك ونارك، إلهي عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك. سمعوا بس كل سجن ينقل إلى، نعم، يسمعون عند هاي العبارة، إلهي كثيرا ما كنت أسألك أن تفرغ لي موضعا لعبادتك، ولقد فعلت، فلك اللهم الحمد على آلائك ونعمائك. كان يوصفوا المؤرخين يقولون إذا مرت عليه الريح أمالته لضعفه، واقف حلش المحراب، حلش المحراب. أذكر لك حادثتين. حادثة يقول شقيق، إحنا في طريقنا إلى الحج شفت لي واحد لابس فوق ملابسه دراعة صوف، مشجد جميل الصورة إلا أنه ضعيف، قاعد بعيد عن الناس. قلت بنفسي أعتقد هذا من الصوفية يريد يذبر حكل على الناس، خل أروح إلى أوبخه حتى يبطل سلوك هالطريق. يقول إجيت لما صرت يما تفت لي، قال لي يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قلت لا إله إلا الله، هذا الرجل تكلم بما في ضميري. زين رحنا يقول شوية منزل آخر، اجيت لي لأن ما لحقت علي أخذ من خاطرة، اجيت لي أريد أخذ من خاطرة، أقول له ترى أنا أسأت الظن مبدئيا. يقول قال لي اقرأ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قلت لا إله إلا الله، تكلم هذا الرجل بسري مرتين، بالثالثة يقول اجينا إلى فيد، نزلوا الحجاج بفيد وكل واحد طلع طعامه قام يأكل، شفت هذا الرجل إلى بئر وعنده ركوة، ركوة جود يعني، أشوف هذا الرجل يقوم بعمل غريب، ذب الركوة بالبئر سقطت من يده، رفع رأسه قال اللهم لا تحرمنيها ما لي غيرها. يقول رأيت الماء طفح، تناولها ملأها من الماء وقام يأخذ من الرمل ويلقي فيه. قلت ما يصنع هذا الرجل يأكل، دنوت إليه قلت اعطني، قال بلى، قال لي اشكر نعمة الله عليك، سكب لي بإناء معي، يقول تناولت منه شويقا وسكر لم أرى مثله في حياتي أبدا. هذا المعنى اللي يأخذ أحد الأدباء، سل شقيق البلخي عنه وما قابل منه وما الذي كان أبصر. قال لما حججت عاينت شخصا شاحب اللون ناحل الجسم أصفر، يضع الماء بالإناء ويشربه، أو أسمر، يضع الماء بالإناء ويشربه، فناديته عقلي محير اسقني شربة، فناولني منه فعاينته شويقا وسكر، فسألت الحجيج من يك هذا، قيل هذا الإمام موسى بن جعفر. يقول لما أطلعنا من مكة لا شفت هذا الرجل عنده أعوان وخدم وغاشية والناس بين يديه، سألت قالوا لي هذا موسى بن جعفر. في موضع الشاهد، الإمام سلام الله عليه كان حلش المحراب، حلش العبادة، هاي حادثة. والحادثة الثانية، واحد يقول صارت عندي مسألة ببغداد، أنا أعرف أن الإمام موسى بن جعفر ببغداد بالكرخ، إجيت أسأل عن داره، قالوا لي دار هناك روح. يقول اجيت شفت خريبة، صلت الى الخريبة لقيت لي غلام واقف على باب الخريبة، قلت له اين سيدك تسمح لي ادخل، قال لي لج لا حاجب ولا بواب ادخل ما حد منعك. دخلت يقول وجدت الامام قد استقبل القبلة واتخذ محرابا من الحصى، والى جانبه جلم مقص يأخذ اللحم الميت من مواضع سجوده. يقول دنوت إليه رأيته يصلي وهو يقرأ هذه الآية يرددها بانتحاب وحنين، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يقول يرددها إلى أن فرغ من الصلاة. طرحت إليه مسألتي، لما طرحت عليه مسألتي أجابني الإمام عنها، أجابني عنها، وخرجت وأنا أنظر إلى تلك الخريبة، إلى ذلك المحراب. وطبيعي محراب عليه جلال الله، فيه نسمة منقطعة إلى الله، فيه روح متجهة إلى بارئها، يخلد وغير من القصور التي ملئت بما لا يرضي الله، تلك القصور التي ملئت بما يبعد عن الله، الذي كان في جوانبها البطر والبذخ والترب، استحالت الى تراب. مو يقول لواحد من الادباء لتهنك عقب الصابرين ابا الرضا، وان طال حبس واستطال عقاب، وعربد شوط في أكف لئيمة، وجن به للظالمين عذاب فكوخ به عشت استطال إلى السماء، وقصر به عاش الرشيد خراب، ومظلم سجن عشت في ظلماته أنيساك محراب به وكتاب، تحول صرحا قد تكامل عنده لأروع آيات الفنون نصاب. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. على العموم، الإمام سلام الله عليه كان راهب آل محمد. من الألقاب اللي أخذها بعد وفاته، أخذ لقب باب الحوائج. شو يقول الإمام الشافعي عنه؟ الإمام الشافعي يقول قبر موسى بن جعفر الترياق المجرب. نعم، هذا الرجل الواقع بما له من صلة بالله عز وجل وبما له من مواقف مع الله، لأن مرت عليه نكبات. هاي النكبات اللي مرت عليه ما واجهها إلا بمنتهى الصبر والانقطاع إلى الله تبارك وتعالى. على العموم، ترعرع سلام الله عليه هالفترة اللي عاش قد 19 سنة مع أبيه الإمام الصادق سلام الله عليه. من بعد الإمام الصادق البقية من عمره كله 55 عمره، نعم، البقية من عمره عاشها اللي هي عبارة عن 34 تقريبا، عاشها شوكت بعد وفاة أبيه الإمام الصادق سلام الله عليه، وتعرض إلى ألوان من الضغوط وإلى ألوان من المواقف، بس قابلها بخلقه، قابلها بهدي آل محمد. قال أروي لك حادثة. قائد المنطقة الشرقية، القائد العسكري أيام الرشيد، كان الجلودي خراسان. الجلودي لما صارت الثورات، محمد ابن جعفر الصادق سلام الله عليه صار وين بده؟ إلى معلى الرشيد. فشلت ثورته، لما فشلت الرشيد عربد ودى إلى عاملة على المدينة، قال له روح إلى دور آل أبي طالب احرقها بأجمعها، لا تخلي لك دار، نعم، اهدمها على أهلها واحرقها، ولا تخلي لك امرأة علوية عليها شيء من الذهب اسلبه. وفعلا اجا الجلودي، اجا هدم دور آل أبي طالب واجا الى دار الامام الصادق، يريد يدخل الى الدار يحرقها، ذب النار اولا. طلع الامام موسى بن جعفر يقول انا ابن اسماعيل ذبيح الله، انا ابن ابراهيم خليل الله، تمشى على النار الى ان اطفأها. لما اطفأها قال لا بد من الدخول الى الدار لاخذ الحلي. قال الإمام تدخل على عائلتي؟ لا، دون ذلك الموت ما خليك تدخل، لكن أنا أحلف لك أني ما أترك عليهم شيء إلا أجيبه لك، أنا أتولى سلبهم. حلف له إلى أن هدأ، دخل الإمام سلب جميع ما على النساء، جاب لي قال تفضل أخذه، أخذه ورح. مرت أيام وليالي، صار الإمام الرضا ولي عهد سلام الله عليه، صار ولي عهد الإمام الرضا، جابوا الجلودي. شوف موقف آل محمد، جابوا للجلودي، الجلودي شاف الإمام الرضا يكلم المأمون، المأمون يقول له تعرف هذا؟ قال له بلا أعرف، هذا الجلودي صاحب القضية. قال له أنت محكم فيه، أمرك شون اللي تأمر ننفذه. لما إجا هو شو الصور؟ الصور أن الإمام يقول له انتقم منه. قال له أقسمت عليك بآبائك لا تسمع فيه قول هذا. قال له فعلا ما راح أسمع فيه قول هذا، اطرحوه، اضربوا عنقه، قتلوه فورا. صور هذولا فد نموذج، يعني الإمام موسى بن جعفر أو أولاده أو آباءه، النموذج اللي بناه رسول الله، نموذج القرآن، ذولا أدب القرآن أدبهم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هاي الأحداث كلها جرت، والإمام موسى بن جعفر بالسجن، طال بالسجن، وكان يضطر حتى المسائل، يعني يقدرون يوصلوا له بعض المسائل إلى السجن يجيب عليها، لكنه لا يعرف بالسجن إلا للليل ولا النهار، يعني حتى صلاته ما كان يدرك وقتها. نفس الغلام ينبه يقول له الآن دنيا الظهر صلي أو دنيا العصر صلي، ما يعرف شيء. وش كثر استمرت، يعني استمرت الواقع سنين، يعني عدة سجون تنقل بها، مو سجن واحد، لا عدة سجون تنقل بها، على رواية 18 سنة تقريبا، و14 على رواية، ورواية أقل 12 أو أكثر. المهم هالعمر هذا عاش الإمام سلام الله عليه قسم بسيط عاش وهو مطلق الحرية في مسجد النبي وشهد لمسجد النبي كثير من مساجلات العلمية ومن مساجلات الفكرية، وعرفت عنه الدنيا زهده وورعه وعبادته وانقطاعه إلى الله بعد، وعرفت عنه السجون صبره. نعم، كان بالسجن إذا دخلوا إلى يلقوا مستقبل القبلة ويردد هالكلام: إلهي كثيرا ما كنت أسألك أن تفرغ لي موضعا لعبادتك وقد فعلت، فلك اللهم الحمد على آلائك ونعمائك. بعض هالسجون شوية الإمام سلام الله عليه شاف بيها لون من التوسعة، مثل سجن الفضل أيام قلائل في سجن الفضل ابن يحيى وسع عليه، وصل الخبر، نقلوا الخبر إلى الرشيد أن هذا وسع عليه رأسا، ودى كتابين بيد واحد من الشرطة. الرشيد كان بالرقة، الرقة هي القرية الموجودة في على شاطئ الفرات في سوريا، كان يشطاف هناك واجلي الخبر، ودى غلام يحمل رسالتين، رسالة إلى مدير الشرطة العام العباس ابن محمد ورسالة إلى مدير السجون سندي ابن شاهك. رأسا بس اجن الرسالتين ودور الفضل بلا كلام، الفضل ابن جعفر، الفضل ابن يحيى ابن خالد، يعني الى ميشته ابن وزير الدولة، جردوه من ملابسه وجلدوه 100 صوت، طلع مذهول مدهوش يسلم على اليمين وعلى الشمال ما يعرف ما يعمل. زين، واتصل الخبر بيحيى ابن خالد، يحيى اجى من وراء الرشيد وضع يده على كتفه قال له: أصلح الله الخليفة، إن الفضل حدث، الفضل طفل هذا ما يعقل، أنا أرتب لك الأمر، غير قصة موسى بن جعفر هاي علي ما لك شو. فورا رجع إلى بغداد مباشرة، طاب على الشندي قال له: دبر شغلته ودي له، حط له السم ريحنا منها. وفعلا رأسا إجها مباشرة وضع السم للإمام، الإمام وضع الرطب بين يديه، يسألون الإمام الرضا سلام الله عليه، يقولوا له: أبوك شلون قتل، شلون أقدم على السم، هذا مو يعانى على النفس؟ يقولهم: غاب عنه المحدث، يعني لا طبعا ما يقدم على هذا مع علمه، لكن غاب عنه لأن الإمام ملهم محدث، نبهلي شوي زين، والمسلمين كلهم عندهم ترى في تاريخهم المحدث، يقولون عمر بن عبد العزيز كان يتحدث الملائكة، حسين من الصحابة يقولون كان يحدث، فلان كان يحدث، على العموم الإمام ملهم يلقى في روعه، يقول: غاب عنه المحدث. تناول الإمام منه رطبات يسيرة، أحس بحرارة السم، صارع الموت وحده. نعم، الناس ما يدرون شكو عنده في هذا القبر، في هذا السجن المظلم لا يصل إليه أحد. أتناشيت باب الحوائج فهر وهو في قيده يعاني الحبوس من البصرة لسجن بغداد، جاب بحديد وقياد ويدور ذهب ذب بسجن مظلم غلق باب، ونهى السجان يما ناس يصلون بسجن، والسند بن شاهك السجان عليه بكل وقت مغلج البيبان، ظل سنين للوادم فلا بان، إلى أن دخل عليه بعض أصحابه قال: سيدي ضاقت صدورنا، متى الفرج؟ قال الإمام: الموعد يوم الجمعة ضحى على الجسر ببغداد. يقول: اطلعت وأنا لا تكاد تحملني قدماي أطرق الأبواب أبشرهم بأن الإمام سيخرج، خرج الناس في ذلك الوقت بينما نحن كذلك، وإذا بجنازة يحملها السجانون، أقبلوا بها طرحوها على الجسر، نودي عليها بذلك النداء الفظيع. سليمان يسأل غلامه يقول له مالي أرى الزوراء بغداد تضج بأهلها، ما الخبر؟ قال له والله ما أدري، أرى اجتماع على الجسر. قال ويحك إذا بواتنا بالخبر. ذهب الغلام ورجع قال مولاي يقولون على الجسر موسى بن جعفر. قال ويحك موسى بن جعفر مشجع على الجسر؟ قال هكذا. قال ويحك عد إليهم خذ جنازة من أيديهم خرقوا سوادهم إن مانعوكم اضربوهم. أقبلوا إليهم أخذوا جنازة وضعوها بمفرق أربع الطرق ندي عليها بعكس النداء الأول. ألا من أراد أن يحضر جنازة الطيب ابن الطيب؟ أهرع الناس يحملون النعش 70,000 شيعوه إلى قبره. ووقفت أخت الحسين زينب يوم العاشر نظرت إلى كثير من القبائل حملت أفرادها صاحت ويحكم أما لهذا المشجع من عشيرة. حولت وجهها إلى المدينة. أخويا الكل منهم علي شالة الغيرة بس ظل والماء لهم عشيرة. خرجت إلى الجسد ليلى بعد أن هدأت العيون. أخويا ما بعين دمع وسجيك يا ما يعين تمرمرت بيك. هذا حزين بلا غسل ولا كفن عار تجول عليه الخيل ميدانا ولصدره تطأل. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ 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 اللهم من على مرضانا بالعافية. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. آمنا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لي دعائي دعائي. رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لي دعائي دعائي. وحماك أبغي يا إلهي. I'm